بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك ويجزي القائمين عليها خيرا، بدءا من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ثم لجميع الإخوة الذين نسقوا هذه الدورة وقاموا على إعدادها. الكتاب الذي بين أيدينا أيها الإخوة هو كتاب عظيم القدر، جليل النفع، اختصر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيه، وهو الإمام النووي، علما عظيما من علوم الشريعة، ألا وهو علم الشمائل المحمدية، الذي يعتبر فرعا من فروع السيرة النبوية. أن السيرة النبوية أيها الإخوة علم عظيم، ومن فروع هذا العلم الحديث عن الشمائل المحمدية. وإنما أفرد العلماء الشمائل المحمدية بالتصنيف نظرا لتعلقها بخلقه عليه الصلاة والسلام وبخلقه صلى الله عليه وسلم. فالشمائل المحمدية يبحث العلماء فيها كل ما يتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم وبجسده الطاهر، وما يتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام، وأدرج فيها كذلك ولادته ووفاته وزوجاته ومرضعاته، وأورد فيها مسائل كثيرة متنوعة في هذا الباب. هذا الكتاب العظيم أيها الإخوة، الشمائل المحمدية، هو ليحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حزام أبو زكريا النووي الدمشقي، وهو من علماء هذه الأمة المشهورين، وقد ولد رحمه الله ببلد نوى، وهي من بلاد حوران. ولد رحمه الله في سنة 631، وتوفي في سنة 676 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الإخوة، ترجمة الإمام النووي طويلة، ولكن أنا سأذكر شيئا يسيرا منها قبل أن نبدأ بالكتاب. طبعا نشأ على يد والده رحمه الله، وتربى في بيت علم وهدى، وختم القرآن وهو ابن 10 سنين، ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق ودرس على علمائها، ومن أشهر مشايخه جمال الدين الصيرفي وتقي الدين ابن أبي اليسر، وكذلك من تلاميذه شهاب الدين الأربدي وعلاء الدين ابن العطار، وهم من العلماء المشهورين. أما مؤلفاته رحمه الله فهي كثيرة، من أشهرها شرح صحيح الإمام مسلم، ومن أشهرها كذلك شرح رياض الصالحين، ومن أشهرها كذلك الأسماء والكنى والألقاب. وهو قد جعل الإمام النووي رحمه الله مقدمة هذا الكتاب، فصل منه جزء يسيرا، وجعل في هذه المقدمة شيئا من سيرته عليه الصلاة والسلام، وهي الشمائل المحمدية التي نعقد العزم بحول الله جل وعلا على شرحها. وله كذلك روضة الطالبين وكتاب الأذكار والأربعين النووية، وهي مشهورة لديكم. قبل أن نبدأ بالشرح، أحب أن أشير إلى مسألة مهمة، ألا وهي: لماذا ندرس الشمائل المحمدية؟ نحن ندرس الشمائل المحمدية أيها الإخوة لأسباب كثيرة. السبب الأول أن الشمائل المحمدية تتعلق به صلى الله عليه وسلم، وقد جعله الله جل وعلا قدوة لنا، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية فقال: إن هذه الآية أصل في التأسي به صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وخلاله، وهي أصل كذلك في جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتمد في النقل والأخذ والاتباع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السبب الثاني أن الشمائل المحمدية فيها بيان خلقه عليه الصلاة والسلام، ولا شك على أن الله جل وعلا أمر عباده بأن يتأسوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وأن يقتدوا بها. فالله جل وعلا قد مدح ووصف نبيه بأنه ماذا؟ بأنه على خلق عظيم، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق ماذا؟ عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه ماذا؟ القرآن. السبب الثالث أن الشمائل المحمدية بها يتوصل إلى محبته صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من أعظم ما دعت إليه الشريعة حبه عليه الصلاة والسلام، وأن الإيمان لا يستكمل إلا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من مالك وأهلك وولدك والناس أجمعين ونفسك قبل ذلك. فبمعرفة شمائله يتعلق به صلى الله عليه وسلم ويحب ماذا كذلك. قد ذكر العلماء كذلك أن شمائله كما ذكر ذلك غير ما واحد من أهل العلم، أن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان حياته الخاصة، فتؤخذ منها السنن وتؤخذ منها بعض المستحبات والفوائد، يجعل المرء حياته ويجعل المرء كذلك خلقه ودينه وأكله وشربه وطعامه على هديه عليه الصلاة والسلام. لأن الشمائل المحمدية ذكر فيها كيف كان يجلس وكيف كان يمشي وكيف كان يخاطب وكيف كان يلبس وماذا يلبس وما يتعلق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. نبدأ طبعا الكتاب أيها الإخوة طويل نوعا ما بالنسبة إلى المدة المقررة في الشرح، يعني 3 أيام، قد من الصعب أن ننتهي أو نمر على جملة كبيرة من يعني من مسائل الكتاب، ولكن حول الله نحاول أن نقتصر ونذكر الراجح من المسائل حتى لا يطيل بنا ماذا المقام، وإن لم يسعفنا الوقت احتمال من غدا أن نبدأ مع الرابع مباشرة حتى نحاول أن نستكمل الكتاب بحول الله جل وعلا. نعم نبدأ نسبه. قول المصنف رحمه الله هو محمد بن عبد الله. أولا اسم محمد أيها الإخوة سماه به جده على الصحيح من أقوال علماء السيرة، واسم محمد قيل أنه لكثرة خصال الحمد أو لكثرة ما يحمد عليه ماذا المرء. وهذا الاسم أيها الإخوة علماء التاريخ قد اختلفوا فيه، فقيل أنه لم يسمى به قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل سمي به ولكنه قليل وماذا ونادر، أي أنه لم يكن مشهورا عند العرب، فذو العرش محمود وهذا محمد. فهذا الاسم أيها الإخوة محمد كما ذكرنا لكم أنه كان قليل التسمية به عند العرب، وذكرنا لكم معناه. نعم. ابن فهر بن مالك. نعم. نعم. الكلام على نسب النبي صلى الله عليه وسلم من عدة مسائل. المسألة الأولى أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف نسب على وجه ماذا الأرض. إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، وإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فنسب النبي عليه الصلاة والسلام هو نسب مصطفى ومجتبى. وقد جاء في حديث الإمام مسلم أيها الإخوة حديث أبي سفيان المشهور عندما سأله هرقل عن نسبه عليه الصلاة والسلام فقال له: أهو أذو نسب هو فيكم؟ قال: نعم. فقال في ختام كلامه قال: وكذلك الأنبياء تبعث في أشراف أنسابها، بمعنى أن الأنبياء يبعثون وهم ذو ماذا؟ وهم ذو شرف ونسب. وقد ذكر علماء السيرة أن السبب في ذلك أن العرب كانت تفتخر بأنسابها وبأحسابها، فلو بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة غير مشهورة ومعلومة لما كان ذلك داعيا لقبول ماذا؟ دعوته. ولذلك لم يتعرضوا ولم يطعنوا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ماذا؟ لعلمهم به. هذا أولا. ثانيا، نسب النبي صلى الله عليه وسلم عبر أجداده كانوا ملوكا وكانوا أمراء وكانوا ذو رفعة عند ماذا؟ عند قريش وقبائلها، ولذلك نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة إجلال واحترام. ولذلك ذكر علماء السيرة كذلك أن من أسباب إنكار قريش لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن بنو عبد مناف قد استأثروا بكل شيء، كما قال قائلهم: إذا ذهب بنو عبد مناف بالرفادة والسقاية والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ فهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرفادة والسقاية في الحجيج كانت لمن؟ كانت لبنو عبد مناف، فكيف يستأثرونهم كذلك بالنبوة؟ المسألة الثانية أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف ماذا فيه. أما نسب النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه فهو ما ذكره المصنف منه عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل أو إلى عدنان، هذا نسبه عليه الصلاة والسلام متفق عليه. القسم الثاني ما بعد عدنان إلى آدم عليه السلام فهو ماذا؟ فهو مختلف فيه، وعلماء التحقيق من أهل السيرة يقولون إن فيه ضعفا وكذبا، ومن ذلك الشيء الكثير. على ذلك المحفوظ هو نسبه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إلى عدنان، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: أنا ولدت من خيار ابن خيار ابن خيار. وقد ذكر ابن هشام هذا، وذكر ابن كثير، وذكر ذلك غير ما واحد من علماء التفسير. من المسائل المهمة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فخر نسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام، وإن كان بالحديث مقال عند علماء الإسناد، قال: ولدت من نكاح لا من ماذا؟ لا من سفاح. لكن فخر النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه هنا بين أهل العلم أن ذلك ليس على سبيل التحقير بغيره من الأنساب، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لبيان الحالة التي كان فيها نسبه عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو يفتخر بنسبه وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فبين العلماء أن هذا الافتخار لبيان مكانته صلى الله عليه وسلم في وسط العرب، وبيان ما هم كانوا عليه من تفاخرهم بأنسابهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، وفي قول المصنف محمد بن عبد الله، عبد الله أيها الإخوة هو ولد عبد المطلب، ويعتبر من أوسط أولاده، وكان له 10 من الأبناء، أوسطهم ماذا؟ عبد الله. وقد رأى فيه رؤيا الذبح المشهورة كما جاء في الحديث، ولا شك أن فيه ضعف: أنا ابن الذبيحين. ويقصد ماذا؟ يقصد والده عبد الله عندما رأى جده أنه سيذبحه، والذبيح الأول هو من؟ هو إسماعيل عليه السلام. فعبد الله هذا والده هو الولد الأوسط من أبناء عبد المطلب، وسيأتينا شيء كذلك من خبره. نعم، تفضل. وكنيته نعم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، وهي الكنية المشهورة له صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل يجوز التسمية بهذه الكنية لغيره صلى الله عليه وسلم، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول أهل الظاهر، أنه لا يجوز التكنية بهذه الكنية إلا له عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي. القول الثاني، وهو قول جمع من الفقهاء وعلماء السيرة، قالوا بجواز ذلك، وحصروا هذا النهي أيها الإخوة بزمنه صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا الخطاب موجه لصحابته: تسموا باسمي ولا تكنوا ماذا؟ بكنيتي. أما ما بعد ذلك فيجوز. وقالوا إن النهي هنا ليس للتحريم، إنما هو من باب الآداب. ولا شك أيها الإخوة أن القول الأول هو أقرب للصواب، فلا يجوز ماذا؟ التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وكناه جبريل، قوله وكناه جبريل صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في حديث البيهقي والإخوة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه شيء عند ولادة إبراهيم، فجاء إليه جبريل فقال يا أبا إبراهيم، فقالوا إن هذه التسمية جاءت من ماذا؟ من جبريل عليه السلام في حديث أنس عند البيهقي وفي إسناده مقال أيها الإخوة. فالكنية المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي أبا القاسم. نعم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد ألف العلماء فيها مصنفات، منها كتاب ابن فارس أيها الإخوة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن المتأمل لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم يجد ما يلي: أولا، هذه الأسماء جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فيها ذكر جملة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سمى بها نفسه عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، العلماء اختلفوا في هذه التسمية إلى أقوال كثيرة، وسبب خلافهم هو ما يلي: أن بعض الأسماء ليست أسماء، إنما هي ماذا؟ إنما هي أوصاف له عليه الصلاة والسلام، فبعض العلماء يشتق من هذه الأوصاف أسماء له صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك اختلف العلماء فيها. نأتي إلى بعضها. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد، والدليل عليه قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا محمد بن عبد الله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم كذلك أحمد، كما جاء عنه عليه الصلاة كما جاء في قول الله جل وعلا ومبشرا برسول يأتي من بعده ماذا؟ اسمه أحمد. فأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه كذلك كما جاء في الحديث أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده ماذا؟ أحد. هذه بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري أيها الإخوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه بأسماء منها أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفى أي الذي قف على آثار من تقدمه من الرسل، قال وأنا الحاشر وهو أول من تنشق عنه القبر، وأنا نبي التوبة أي أكثر الناس توبة، وأنا نبي الرحمة أي الذي بعثه الله ماذا؟ رحمة للعالمين. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم عبد الله، ومنه قول الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهو من أسمائه كذلك. ومن أسمائه كذلك الشاهد والبشير والمبشر والداعي إلى الله بإذنه والسراج والمنير، وهو ما جاء في قول الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ماذا؟ منيرا. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، فهو من أسماء صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله بعضا من ما اختلف العلماء في هل هذا اسم له عليه الصلاة والسلام أو لا، ومنه طه ومنه ماذا ياسين ومنه ماذا غيرها. والحقيقة أيها الإخوة ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وضعف هذا القول، وضعفه كذلك العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني، وكذلك جملة من علماء السيرة ذكروا على أن الصحيح أنه ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. وهذا ذكرنا لكم دليله من القرآن. وهذه الأسماء أيها الإخوة للنبي صلى الله عليه وسلم موردها هو النص. ومن تأمل منكم كما سيأتينا في الخلاف في عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أن العلماء اختلفوا اختلافا طويلا عريضا في ماذا؟ في تسمية أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك هو اختلاف نظر العلماء في النصوص. فمنهم من ينظر إلى أحد الأوصاف فيجعلها ماذا؟ فيجعلها اسما له عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من ماذا؟ ينظر إلى بعض الاشتقاقات فيعتبرها أسماء وهي ليست أسماء له عليه الصلاة والسلام. فاختلف العلماء في ذلك. والصحيح أنه لا يمكن تحديد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم برقم معين، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد نفسه أو لم يحدد أسماءه عليه الصلاة والسلام، بل ترك ذلك إلى اجتهاد العلماء. كل يجتهد بحسب ماذا؟ بحسب نظره وتأمله في النصوص. نعم. رحيما مذكرا، هذه كلها هاديا، كلها أوصاف له عليه الصلاة والسلام، فاشتق العلماء منها ماذا؟ أسماء له عليه الصلاة والسلام. نعم. اسمي في القرآن أما كون اسمه في القرآن محمد، وقد ذكرنا لكم دليل ذلك، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله ماذا؟ الرسل. وهو عليه الصلاة والسلام كذلك ذكر ذلك، قال أنا محمد بن عبد الله، كما جاء ذلك في الأحاديث، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. نعم. نعم. قول النووي رحمه الله فبعض هذه الأسماء هي أوصاف، صدق رحمه الله، هي أوصاف له عليه الصلاة والسلام، يشتق منها بعض العلماء أسماء له عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على أن ذلك اسما له عليه الصلاة والسلام. وذلك العلماء توسعوا حقيقة في باب التسمية. ومن رجع منكم إلى كلام السيوطي، أو رجع إلى كلام ابن فارس، أو رجع إلى غيرهم من أهل العلم ممن صنفوا في الأسماء، يجد أن كثيرا من الأسماء لا دليل عليها. نعم. وقال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر العربي المالكي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي قال بعض الصوفية لله عز وجل ألف اسم للنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم. أما كون لله جل وعلا ألف اسم فهذا ليس بصحيح، بل هو خلاف ما دلت عليه النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهنا قال أو استأثرت به في علم الغيب ماذا؟ عندك. فهذا يدل على أن لله أسماء سمى بها جل وعلا بها نفسه غير ما ذكر. وأنتم تعلمون أيها الأخوة، من درس منكم يعني في باب التوحيد قواعد في باب الأسماء والصفات، كما ذكر ذلك العلامة محمد صالح العثيمين في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى، ذكر أن من من أول القواعد في هذا الباب أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد ماذا؟ غير محصورة بعدد معين. وأما 99 اسما فقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم على أن من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل ذلك على حصرها بهذا العدد. هذا في الله جل وعلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تحديد هذا الرقم لا دليل عليه في السنة، فهو صلى الله عليه وسلم لم يحصر نفسه بهذا العدد. والعلماء الذين اجتهدوا في حصر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكروها بالغ كثير منهم، فأدرج ما ليس باسم له عليه الصلاة والسلام على أنه اسم له صلى الله عليه وسلم. ولا شك على أن هذا خلاف ما دلت عليه النصوص. نعم. هو ذكر هنا أنها 64، والقاضي ابن عربي ذكر أنها 67 اسما، والقاضي عياض حصرها في 79 اسما، والسيوطي ذكر أنها قرابة 340 اسما، وأما ابن فارس فقد أوصلها إلى قرابة 2000 تقريبا و20 اسما. وقد ذكرت لكم على أن هذا التعداد كله مبني على ماذا؟ مبني على الاجتهاد. وأنبه على مسألة أشار إليها أهل العلم رحمه الله، على أن أسماء الله جل وعلا رتب الشرع على إحصائها أجرا، قال من أحصاها دخل ماذا؟ الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا يشمل ماذا؟ يشمل إحصائها بالعدد، ويشمل حفظها، ويشمل فهم معناها، ويشمل العمل بمقتضاها. هذا معنى إحصاء أسماء الله جل وعلا، من أحصاها دخل الجنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي في النصوص ما يحث على إحصاء أسمائه صلى الله عليه وسلم، أو لم يرتب الشارع على إحصاء أسمائه فضلا معينا. ولذلك من اجتهد من العلماء فهو من باب العلم المحمود. نعم. نعم. أما أمه صلى الله عليه وسلم فهي ماذا؟ قال آمنة بنت وهب. وعبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم زوجه والده وهو عبد المطلب من آمنة بنت وهب، ووالدها وهب وهو من سيد أشراف بني زهرة، فكانت كما ذكر علماء النسب والتاريخ أنها من أشرف بيوت قريش النسبا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فذو نسب، فكذلك أمه هي ذو نسب بين ماذا؟ هي بنت نسب بين العرب. ولذلك يجتمع طبعا نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة كما ذكر ذلك العلماء. أم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عنها أيها الإخوة كلام طويل قد ذكره علماء السيرة، ولكن هذا الكلام ليس هذا هو موضعه، يعني لا يسعفنا الوقت أن أذكر لكم كثيرا من المسائل التي تتعلق بأمه عليه الصلاة والسلام، ولكن ما يهمنا هنا هو ما يتعلق بالشمائل. أولا حملت به وتوفي زوجها وهو عبد الله، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن 6 شهور، وقيل ابن 8 شهور، وقيل أن المسلم في بداية حمله بها، وقيل أنها وضعته ولكنه لم يدرك والده أن يراه. كل ذلك أقوال ذكرها علماء ماذا السيرة، لكن أشهرها أنها حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا وهو ابن 6 شهور، ثم توفي والده بعد ذلك. وقد ذكر علماء السيرة كذلك وهو مشهور لديهم أن والدته وهي آمنة بنت وهب انطلقت إلى المدينة لتزور قبر زوجها، وتوفيت بعد ذلك بالأبواء وهي منطقة بين مكة والمدينة. ثم حملت أم بركة الحبشية النبي صلى الله عليه وسلم وأتت به إلى جده عبد المطلب بعد وفاة ماذا؟ بعد وفاة أمه. طبعا أم النبي عليه الصلاة والسلام ووالده كذلك، الصحيح من أقوال العلماء أنهم توفوا ماذا؟ على الشرك، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في، ولكن جلها ضعيفة في تقرير على أنهما أسلما وأنهما كانوا على التوحيد. الصحيح أنهما ماتا على الشرك. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أبي يا رسول الله؟ قال: إن أباك في النار. فكأن الرجل وجد في نفسه، ثم استدام نفسه وقال: إن أبي وأباك في النار. وقد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث: قد أذن لي أن أزور قبر أمي. ونهي عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار ماذا لها، كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا من حرمة الاستغفار لأهل ماذا؟ لأهل الشرك. وهي مسألة طويلة والخلاف فيها مشهور. نعم. هو الحافظ أيها الإخوة من حجر وغيره ذكروا على أنه هناك ربما خطأ، هي قيل ولد في عام الفيل بعد 30 يوما، صححوا ليس 30 سنة، وقيل بعده ب30 يوما، وقيل بعده ب40 يوم، يعني بعد حادثة الفيل ب30 يوم قيل ولد عليه الصلاة والسلام. أما لا يمكن أن يكون ولد بعد عام الفيل ب40 ماذا عاما، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث في أثناء ذلك. نعم. نعم. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. إذن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الاثنين، وهذا هو المشهور من كلام علماء السيرة. هذه المسألة الأولى. أولا قبل أن أنتقل إلى الخلاف في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ما السبب في أن العلماء اختلفوا في يوم ولادته؟ لماذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانه مشهور معلوم؟ أتعرفون السبب؟ السبب هو أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو غلام من غلمان من؟ قريش. من كان يظن على أن هذا الغلام سيكون نبيا أو رسولا، ولذلك لم يهتم أحد بتدوين ماذا؟ يوم ولادته. وهذا أيها الإخوة في غالب تراجم العلماء تجد أنهم يختلفون في يوم الولادة. سبب أن الولادة أيها الإخوة في الغالب الذي يولد لا قيمة له، ولكن في يوم الوفاة قل أن تجد العلماء يختلفون في يوم الوفاة. الإمام أحمد، علماء الإسلام تجد أنهم يجمعون تكاد أقوالهم على يوم الوفاة، لأن الكل يهتم بماذا؟ بالوفاة بعد أن أصبح ماذا؟ مشهورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو غلام من الغلمان، يعني لا قيمة له ولا وزن قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد بعثته الحال ماذا؟ تغير. ولأجل ذلك اختلف العلماء في يوم ولادته اختلافا طويلا عريضا، حتى في السنة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، جمهور العلماء ونقل فيه الاتفاق على أنه ولد في عام ماذا؟ الفيل، وفيها حادثة ماذا؟ الفيل المشهورة. المسألة الثالثة، أن المشهور من ولادته صلى الله عليه وسلم بالميلاد في سنة 570 من ماذا؟ من ميلاد المسيح. دقوها بالميلاد أو دققوا عليها بالميلاد تقريبا 570 كما ذهب ذلك بعض المؤرخين. المسألة الرابعة، لم يثبت في ولادته صلى الله عليه وسلم شيئا مما ذكره علماء السيرة. قد ذكروا في يوم ولادته على أن أمه لم تجد ألم الولادة، وذكروا على أنها خرجت منها نورا، وذكروا على أن يعني مدائن بصرى والشام أضاءت، وذكرت أنا أنه لا يوجد يعني شجر ولا حجر بالشام إلا سجد يوم ولادتي صلى الله عليه وسلم أو وقت ولادتي، وكل ذلك لم يثبت منه ماذا؟ لم يثبت منه ماذا؟ شيء. نعم. وفاته قيل في اليوم الثامن، قيل في اليوم التاسع، قيل في العاشر، في الحادي عشر، في الثاني عشر، ومعظم الأقوال على أنها في الثاني عشر، ولكن هذا التحديد أيها الإخوة لم يثبت به نص صحيح، إنما هي من اجتهادات العلماء. والصحيح على أن هذا اليوم هو يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، فهم اتفقوا على أنه يوم وفاته، واختلفوا على أنه يوم ماذا؟ يوم ولادته صلى الله عليه وسلم. لكن المحققين من علماء السيرة عندما ترجع لكتب السير المعتمدة يقولون أنه ولد في عام ماذا؟ يوم الاثنين، في عام ماذا؟ الفيل، ويسكتون بعد ذلك. نعم. نعم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الاثنين، وقد ذكر المصنف هنا على أنه توفي في ضحى يوم الاثنين. جاء في حديث أنس على أنه توفي في ماذا؟ في آخر يوم، أو توفي في وقت ما بعد وقت الزوال، أو توفي في نهاية النهار. قد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بينهما فقال إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند بداية الزوال، وهو بداية آخر ماذا؟ النهار، حتى يجمع بينه وبين قول أنس أنه عليه الصلاة والسلام توفي في آخر النهار، وبين من ذكر أنه صلى الله عليه وسلم توفي في ضحى ذلك ماذا؟ اليوم. وأشهر أقوال علماء السيرة وحتى علماء التاريخ على أنه صلى الله عليه وسلم توفي في ضحى يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع ماذا؟ الأول. وهنا ثمة عدة مسائل أيها الأخوة في وفاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه الموت كما يعتري غيره عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله جل وعلا كذلك: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ماذا؟ الموت، لأن مقام النبوة ومقام الرسالة الإخوة هو مقام رفيع عند الله جل وعلا، ولكن عظم هذا المقام لم يخرج ولم يتعدى من كونه صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه الموت ويعتريه المرض كما يعتري غيره عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية تأثر الصحابة رضوان الله عليهم بموته، فقد كان موته صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة منيت بها هذه الأمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعزى مصابه بي. وعائشة رضي الله عنها أو أنس رضي الله عنه قال: والله لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل ماذا؟ كل شيء. وعائشة رضي الله عنها قالت: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، لعظم خبر وجلل مصابهم بوفاته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله أعظم ما كانت وصاياه عليه الصلاة والسلام هي التوحيد والتمسك بهذه العقيدة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، وكررها عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل إلا وقد أكمل الله له به الدين، إلا وقد أكمل الله به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ماذا دينا. وهذه بعض المسائل التي تتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا ومنها ابتداء التاريخ كما سبق. العلماء أيها الإخوة، لا في مسائل تتعلق أيضا بوفاته صلى الله عليه وسلم، من بعض المسائل تتعلق بوفاته أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، وهذه من ماذا؟ مما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل كذلك، وهي المسألة السادسة، أن الله حرم على الأرض أن تأكل من أجساد ماذا؟ الأنبياء. وهذا من خصائص الأنبياء وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقبرون حيث يموتون، وأن الله جل وعلا قد حرم على الأرض أن تأكل من أجساد ماذا؟ الأنبياء. هذه بعض المسائل التي تتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم. قال ومنها ابتداء التاريخ كما سبق. التاريخ أيها الإخوة، العلماء اختلفوا بماذا يؤرخون. قيل يؤرخ بولادته، وقيل يؤرخ بوفاته، وقيل يؤرخ بهجرته صلى الله عليه وسلم. فأما التأريخ بولادته فلا يستقيم، لأن العلماء قد اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحال اختيار التأريخ إلى أمر ماذا؟ إلى يوم مجهول. أما التأريخ أو يعني جعل التاريخ بوفاته فلا يصح كذلك. لماذا؟ لأن هذا اليوم هو يوم حزن على المسلمين، فكيف يجعل التاريخ بيوم وفاته؟ القول الثالث أن التاريخ يؤرخ بهجرته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي استقر عليه عمل الصحابة كما في جعل ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم دفينة. نعم. أما مسائل الدفن أيها الإخوة فهي كثيرة، ولكن الوقت يسعفنا أن نتكلم. أولا الصحابة رضوان الله عليهم، المسألة الأولى، قد اختلفوا كيف يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلحد له أم أنه يشق له عليه الصلاة والسلام. فبعثوا إلى من يلحد وبعثوا إلى من يشق، فكان الذي وصل صاحب اللحد فألحد صلى الله عليه وسلم في قبره. وقد قال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق ماذا؟ لغيرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحد في قبره عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا المسألة الثانية، الصحابة رضوان الله عليهم قد أخروا دفنه عليه الصلاة والسلام، وقد أورد العلماء في ذلك أقوال كثيرة في سبب تأخير الصحابة لدفنه صلى الله عليه وسلم. وأصحه الأقوال في ذلك أن سبب التأخير هو انشغال الصحابة رضوان الله عليهم بأمر ماذا؟ أمن الخلافة، كما ذكر ذلك الطبري وذكره ابن كثير، أنه بعد أن بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة بالمسلمين تفرغ الصحابة بعد ذلك لدفنه عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه دفن في يوم الثلاثاء حين زالت الشمس، وقيل ليلة ماذا؟ الأربعاء. حقيقة اختلف العلماء في ذلك، كما أشار الإمام الطبري رحمه الله إلى ذلك فقال وقيل إن الدفن بالثلاثاء، وقيل أنه ماذا؟ بالأربعاء، ومال غير ما واحد من أهل العلم على أنه يوم ماذا؟ الأربعاء. وجاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعد 3 أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم، توفي بالاثنين الثلاثاء، في اليوم الثالث دفن عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشهور. أما ما يتعلق بعمره عليه الصلاة والسلام، أن نصنف هنا ساق الخلاف، فقيل 63 وقيل 65 وقيل 60 وقيل غير ذلك. وحقيقة أشهر الأقوال وأقربها للصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن 63 عاما، قضاها عليه الصلاة والسلام 40 قبل النبوة و 23 سنة نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. والعلماء ذكروا على أن العبرة أيها الإخوة ليست بالسنون، وليست العبرة بالأيام، إنما ما يكتبه الله جل وعلا للمرء من البركة والخير. الإمام النووي رحمه الله ذكر العلماء في ترجمته أنه توفي وهو ماذا؟ كم عمره؟ 45 عام. تخيلوا يا إخوة 45 عاما تقريبا، وأنجز رضي الله عنه من الكتب ما لم ينجزها كثيرا من العلماء في زمنه، وكتب الله له البركة في عمره ما لم يكتبه ماذا؟ لكثير من الناس. بعض الناس يعمر بالسبعين والثمانين والتسعين لكن لا تجد أثر لحياته. وبعض العلماء، وهذا حتى في المعاصرين، فالحافظ الحكمي رحمه الله توفي رحمه الله وهو ابن من؟ قيل ابن 33 عام وقيل ابن 35 عام، في ريعان شبابه. نحن الولد في أو الشاب في هذا المقتبل من العمر الآن، كيف حاله الآن؟ حافظ الحكمي رحمه الله كان يؤلف منظومات سلم الوصول وغيرها، ويعتبر من علماء زمانه، وهو ابن كم؟ ابن 33 وقيل 35 عام في عمره. فالمرء أيها الإخوة دائما يسأل الله جل وعلا البركة في عمره والبركة في أيامه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة تقارب الزمان، فالواحد أيها الإخوة تمشي به وتمضي به السنون والأعوام وهو لا يشعر ماذا؟ لا يشعر بها. المرء ينبغي أن ينظر في أيامه ولياليه، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة ساعات وثواني، فيستثمرها المرء في عبادته لربه وفي طاعته وفي تعلم العلم الشرعي والنظر فيه وفي تعليمه وفي نشر هذا الدين وتبليغه للناس. نعم. قوله قيل ولد مختونا، هذا لم يثبت به حقيقة أيها الإخوة أثر صحيح، والصحيح أنه لم يثبت بذلك شيء من الأحاديث. وبعض أهل العلم صحح أو حسن بعض الأحاديث في ذلك، وبعض حقيقة يعني تتبعت بعض الأقوال يعني علماء السيرة والنسب وكذا، ذكروا على أن هذا لو وقع فلا يلفت الانتباه، لأن بعض المواليد قد وجد من يولد ماذا؟ مختونا، ولكن هذا قليل ونادر، فهو لو كان موجودا لنقل، ولو لم ينقل لا نحتاج لبيان ذلك لفضائله عليه الصلاة والسلام، لأن فضائله لا تعد ولا لا تحصى، فهو عليه الصلاة والسلام أشهر من أن يحتاج إلى مثل ذلك. نعم. وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية كما جاء في الحديث، ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي ذلك بيان كفنه عليه الصلاة والسلام. نعم. أكمل. ولما أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في أكفانه، العلماء اختلفوا لماذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كباقي الناس، لماذا دخل الناس أفواجا وأرسالا؟ فبعضهم ذكر أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم نظرا لعظم مقامه وشريف مكانته ونبل قدره صلى الله عليه وسلم، فالناس لم يصلوا ماذا عليه دفعة، إنما كانوا أرسالا بحسب مقامهم. فابتدى أولا، أول من صلى به قيل العباس، ثم بنو هاشم بعد ذلك، ثم بعد ذلك المهاجرين، ثم بعد ذلك الأنصار، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك النساء، على حسب ما جاء في الترتيب. نعم. ولكن هذا أيها الإخوة كما ذكر العلماء أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم دخل الناس أرسالا. ولاحظوا معي كل ذلك من مقام الفضل. فأما كونه يصلي عليه العباس، فقال العلماء أن أولى الناس بالرجل هم أهله وقرابته، وهم أولى الناس به، فكان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بالصلاة عليه، ثم بعد ذلك المهاجرين نظرا لمقامهم، ثم الأنصار، ثم بعد ذلك سائر الناس. نعم. ابن العباس وشقران. نعم.
قال: ويقال كان أسامة بن زيد وأوس بن حولة معهم ودفن في اللحم، وبنى عليه صلى الله عليه وسلم في لحمه اللبن. يقال:
وبني في لحده صلى الله عليه وسلم اللبن. أولا هنا أيها الإخوة، المصنف أشار إلى جملة ممن نزلوا في حفرته صلى الله عليه وسلم. وأما أوس بن حول فضعف العلماء كونه من الذين نزلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار ذلك إلى غير ذلك غير ما واحد من أهل العلم. وكونه ودفن في اللحد هذا ذكرنا عليه. قال: وبني عليه صلى الله عليه وسلم في لحده اللبن. هذا جاء في حديث سفيان بن التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر على أنه كان مسنما، وذكر على أنه كان كذلك من اللبن. هذا مما ذكروا هو في قبره عليه الصلاة والسلام. فضل. نعم. قال: وبني على قبره. والبناء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل من وصف قبره عليه الصلاة والسلام في السنة كما جاء ذلك في حديث أنس وفي حديث غيره أنه رفع قبره عليه الصلاة والسلام شبرا ولم يرفع أكثر من ذلك. على ذلك أيها الإخوة لا يجوز رفع القبر أكثر من الشبر كما دلت بذلك النصوص، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد في القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه، كل ذلك من اتخاذ القبور ماذا؟ من اتخاذ القبور مساجد، وهو مما حرمه ماذا؟ الشرع، فلا يجوز ذلك شرعا. نعم. جاء ذلك أيها الإخوة في أحاديث ولكنها ضعيفة لم تثبت أو لم يثبت منها شيء. نعم.
ويقال نزل الصغيرة في قبره ولا يسع.
نعم.
قال الحاكم أبو أحمد: يقال مات عبد الله وقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل 9 أشهر، وقيل 7 أشهر، وقيل شهرا، وقيل مات وهو حمل وتوفى بالمدينة. قال الواقدي وكاتبه محمد بن سعد: لا يثبت أنه توفى وهو حمل، وما تجده عبد المطلب وله 8 سنين، وقيل 6 سنين، وأوصى به إلى أبي طالب، وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 6 سنين، وقيل 4، ماتت بالأبواء وكان بين مكة والمدينة.
هذا ذكرناه يا الإخوة سابقا فيما يتعلق بولادته عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أيها الإخوة يعني نختم هذا اللقاء، ونبدأ بحول الله جل وعلا في الدرس القادم مع 4 عصرا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.